السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، نواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن كتاب جماع العلم للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله: قلت لبعض من حضر هذا الكلام منهم: نصير بك إلى المسألة عما لزم لنا ولك من هذا. أفرأيت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي شيء تثبت؟ يعني ما هو الطريق الصحيح الذي نجعل الذي يجعلنا نجزم بأن الواصل إلينا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هي على ثلاثة أنواع. النوع الأول: خبر العامة عن العامة. المراد بالعامة خبر جماعة كثيرة عن جماعة كثيرة، هذا الذي يسمى بالمتواتر. فقلت له: حدد لي تواتر الأخبار بأقل مما يثبت به الخبر واجعل لي مثالا. فقال: فتتفق روايتهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم شيئا أو أحل شيئا. قال: فقلت له: ما هو العدد؟ يعني فقلت له: لا يكون تواتر الأخبار عندك عن أربعة في بلد، ولا قبل عنهم أهل بلد، حتى تختلف أهل البلدان، تختلف بلدان الرواة، بحيث يروي أهل المدينة ويروي أهل مكة ويروي أهل الشام ويروي أهل البصرة، حتى ينتهي كل واحد منهم بحديثه إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير الذي روى عنه صاحبه. قال: نعم، أشترط هذا، لأنهم إذا كانوا في بلد واحد أمكن أن يتواطؤوا على الخبر، بخلاف ما إذا كانوا في بلدان مختلفة. قال: فاذكر. فقلت: يلزم على هذا لوازم غير محمودة. قال: فاذكر ما يلزمني. فقلت له: أرأيت لو أنك لقيت رجلا واحدا من أهل بدر، وهم الذين أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه، فأخبرك خبرا وهو رجل واحد، هل يلزمك أن تقول به؟ قال: لا يلزمني. سبحان الله، كيف؟ قال: لأنه قد يمكن في الواحد الغلط والنسيان. فقلت له: أرأيت إذا زعمت أنه لا يلزمك خبر الواحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس من بعدهم أولى ألا يكون خبر الواحد منهم مقبولا؟ لأن خبر التابعين أقل رتبة من خبر الصحابة. قال: بلى. فقلت: أفتحكم فيما تثبت من صحة الرواية؟ فاجعل أبا سلمة بالمدينة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف تابعي مشهور إمام، يروي لك أنه سمع جابر بن عبد الله الصحابي يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل أبي سلمة وفضل جابر، يعني في مكانتهم ورفعتهم. ثم لو جاءنا الإمام الزهري على مكانته ومنزلته يروي عن سعيد بن المسيب، يروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أو عثمان، يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاءك عمرو بن دينار يقول سمعت عطاء يقول سمعت ابن عمر. ثم جاءك أبو إسحاق الشيباني سليمان الإمام المشهور يقول سمعت الشعبي عامر بن شراحيل يقول سمعت البراء بن عازب، واجعل أيوب بن أبي تميم السختياني يروي عن الحسن البصري يقول سمعت أبا هريرة. فاتفقت رواية هؤلاء كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحليل شيء أو تحريمه، أفتقم بهذا حجة؟ قال نعم، أصبح الآن متواتر من بلدان مختلفة. فقلت له الزهري عندك يمكن يغلط في ابن المسيب، وابن المسيب يمكن يغلط على من فوقه، وأيوب هل يمكن أن يغلط على الحسن، وأبو إسحاق الشيباني يغلط على الشعبي؟ فإن قلت نعم، قلت يلزمك أن تثبت خبر الواحد على ما يمكن فيه من الغلط ممن لقيت وممن هو دون من فوقه، وترد الخبر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تقبل خبر هؤلاء وهم أقل رتبة من أصحاب بدر، فترد الخبر بأن يمكن فيه الغلط عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس، وتقبله عمن لا يعدلهم في الفضل، لأن كل واحد من هؤلاء مثبت عمن فوقه؟ فهذه الطريقة التي عبد. قلت إذن، قال طيب أعود عما ذكرت قبل قليل وأقول بأنه لا يقبل خبرهم. قلت إذن انقطعت أنت أو أصبح عندك روغان، والروغان أقبح، إما أن تنقطع تقول أنا محجوج أو تصبح أنت ممن يروغ، والروغان أقبح. طيب قال ما رأيك لو قلت لك بأني لا أقبل من واحد تثبت عليه خبرا إلا إذا جاءنا من أربعة وجوه، لا أقبل الخبر إلا إذا جاءنا من أربعة طرق مختلفة. فقلت له فهذا يلزمك، أفتقول به؟ قال إذن أقول به. قلت لا يمكن أن يوجد هذا أبدا، وتعلم أنه لا يمكن أن يروي عن كل راوي في كل حديث أربعة، لأن عندك الإسناد طبقات، فإن توفر هذا العدد في رواية إحدى الطبقات فلن يتوفر في بقية الطبقات. فقال أجل، ولكن دع هذا. طيب وقلت له من قال اقبل من أربعة دون ثلاثة؟ لماذا حددت أربعة؟ لو جاءنا شخص آخر وقال أنا لا أقبل إلا من خمسة، أو جاءنا ثالث وقال أنا ما أقبل إلا من سبعين، لماذا وقفت أربعة؟ قال إنما مثلتهم. قلت إذن تمثيل لا يقبل، نحن الآن في مناظرة ومحاجة، لا بد أن توضح الحد بحيث نعرف المقبول عندك من غير المقبول. قال فما الوجه الثالث؟ إذن عندنا متواتر يقبل به، وعندنا نقل جماعة أربعة في أربعة هذا يقبلون به. قال الإمام الثالث ما هو؟ ما الوجه الثالث الذي يثبت به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا روى الواحد من الصحابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم حكما حكم به ولم يوجد من يخالفه، فحينئذ نستدل به على أمرين. الأمر الأول أنه إنما حدث به في جماعتهم. الأمر الثاني أن بقية الجماعة لما لم ينكروا عليه دل ذلك على أنهم كانوا يعرفونه فأقبلوه، فحينئذ يكون بمثابة خبر الجماعة، لأنه رواه واحد والبقية استمعوا له فأنصتوا وسكتوا ولم ينكروه، فكأنهم قد أقروه على هذا الخبر. فقلت له: قلما رأيتكم تنقلون مثل هذا، قلما رأيتكم تنتقلون إلا شيء إلى شيء، يعني إذا تركتم شيئا من الحجج رأيتكم تستدلوا بحجة أضعف منها. فقال: وضح لي ذلك. فقلت له: أيمكن لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بالمدينة رجلا أو نفرا قليلا حديثا، ويمكن أن يكون أتى بلدا من البلدان فحدث به شخصا واحدا أو نفرا واحدا، ألا يمكن هذا؟ يأتي صحابي فيحدث راوي واحدا، فهذا الراوي الواحد يروي عنه، ممكن ولا ممكن؟ ممكن. فإن قلت لا يمكن أن يحدث واحدهم بالحديث إلا وهو مشهور عندهم، فقلنا هذا مو صحيح، الواقع على خلاف ذلك. فقد تجد العدد من التابعين يروون الحديث ولا يسمون إلا راويا واحدا، ولو كان قد اشتهر عندهم أنهم سمعوه من راوي آخر أو أقره راوي آخر لذكروا ذلك، لكن لما لم يذكروه دل ذلك على أنه لم يسمعه ولم يقره إلا ذلك الصحابة. وقد تجدهم يختلفون في الشيء، قد روي فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول قولا يوافق الحديث وبعضهم يقول قولا يخالفه، مما يدل على أن ذلك الحديث لم يبلغه، إذ لو بلغه الحديث لم يخالفه، فدل هذا على أن ذلك الحديث لم ينقل إلا بطريق الواحد. قال: من أين تقول بهذا؟ قلت: لأنه لو سمع هذا الصحابي بهذا الحديث الذي يخالف قوله لا يمكن أن يترك الحديث ويقول بهذا القول. ومثل له بمثال ورد في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد واليمين، ورد ذلك عن ابن عباس قال: ولم يحفظ عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أعلمه خلاف هذا الحديث. فهل معنى هذا أنه إجماع؟ قل: لا يلزم، كونه قال به الواحد أو قال به الاثنان لا يلزم أن يكون إجماعا ولو كان فيه خبرا. فعلى مذهبك السابق يلزمك أن تقول بأن هذا إجماع من الصحابة. فقال بعضهم: ليس ما قال من هذا مذهبنا، ردوا على صاحبهم الذي يناقش الإمام الشافعي. قلت: ما أزال أرى ذلك فيه وفي غيره مما كلمتون به، من عند التناقض وعنده اختلاف. قال: فاليمين مع الشاهد إجماع بالمدينة؟ قلت: لا، مختلف فيها، مسألة قبول الشاهد مع يمين المدعي هذه مسألة خلافية، بعض أهل العلم يقول لا أقبل إلا شهادة اثنين، وبعضهم يقول إذا وجد شاهد ويمين المدعي قبلته، غير أننا نعمل عند الاختلاف بالحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام: وقلت له: من الذين إذا اتفقت أقاويلهم في الخبر صح؟ أنت الآن تقول إذا كان هناك أقوال موافقة للخبر هذا دليل على أن الخبر صحيح، وأما إذا كان هناك اختلاف من الصحابة فإن الخبر هذا يعني أن الخبر ليس بصحيح. قلت: من هم الصحابة الذين إذا اتفقوا؟ قال: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوالهم هل هي منقولة بالتواتر ولا بالإجماع؟ هل هي منقولة بالتواتر ولا بالأحاد؟ إن كنت تقول بالأحاد فحينئذ كيف ترد خبر الواحد من أجل قول صحابي مروي بخبر الواحد؟ وإن كنت تقول خبر الصحابي المنقول بالتواتر فحينئذ نطالبك بتصحيح النقل، ليس هناك ما ينقل بالتواتر إلا نادرا من أقوال الصحابة. وقلت له أفرأيت استدلالك وقولك بأن إجماعهم كان منقولا بخبر التواتر، يعني هذا من إيه؟ قال طيب أنت يا إمام ماذا تقول؟ قلت لا يمكن أن ينقل إجماعهم بطريق التواتر، ولا بحيث ينقله أهل بلدان مختلفة، ولا يقبل على أقاويل من نأت داره منهم ولا قربت إلا بخبر الجماعة الجماعة، ما يمكن أن نتوقف في أخبارهم حتى تروى بالتواتر. هذا غير موجود، هو مع ضيقة غير موجود. ثم أرد عليك بالنقض، وذلك أن القياس يقول به القائل الواحد ومع ذلك يقبل، فكيف القياس يقبل من الواحد وقول الصحابي لا يقبل من الواحد، مع أن القياس يمكن أن يكون فيه من الخطأ ما يكون فيه الخبر، فكيف تقبل القياس الذي يمكن فيه الخطأ ولا تقبل السنة التي تزعم أنه قد يقع الخطأ من أحد الرواة فيها؟ فأججت الأضعف وهو القياس ورددت الأقوى وهو الخبر. وقولك قبل قليل بأن الخبر قد نقله جماعة كثيرة في الطبقة الثانية مما يدل على أنه نقله جماعة كثيرة في الطبقة الأولى، نقول هذا ليس بصحيح، يأتي واحد ويرويه عنه، يأتي واحد بخبر ويرويه عنه العدد الكثير، هذا أمر غير مستقبل مستغرب. فبالتالي قولك بأن نقل الجماعة الكثيرة في الزمان الثاني يدل على أنه منقول كذلك في الزمان الأول، هذا توهم بدون دليل. ثم سأله لما قلت بأن الخبر يقبل لما كان مؤيدا بإجماع الصحابة، إجماع الصحابة هذا ما معناه؟ هل لابد أن ينقل عن كل واحد منهم قول، أو يكفي أن يتكلم البعض ويسكت الباقون؟ وهل يشترط فيه أن يكون القول حينئذ مشتهرا أو لا؟ وهل إذا فعل أحدهم فعلا وسكت الباقون يكون إجماعا؟ قال هذا كله لا يعني، وهذا غير موجود، ولكن إذا حدث واحد منهم بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم أجد له معارضا من الصحابة فهذا دليل على رضاهم بذلك الخبر. قل طيب ألا يمكن أن يحدث الواحد من الصحابة بالخبر والبقية لا يسمعونه، وبالتالي يكون عدم إنكارهم له لأنهم لم يسمعوه؟ فحينئذ لا يستقيم هذا الحديث على طريقتك ومذهبك. قال هذا ممكن، ولكن الأئمة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حدث محدثهم بخبر لابد أن يشتهر في الناس. نقول قولك بالاشتهار هذا دعوة بدون دليل. مثل المؤلف لذلك بأمثلة حكم فيها الصحابة بأحكام ولم يوجد لهم معارض، مثل لها بأن أبا بكر الصديق كان يقسم المال بالسوية ولم يوجد له معارض في زمانه، فلما توفي وحكم عمر فرق بين الناس وفاوت بينهم بحسب منازلهم، فعلى كلام قبل قليل يلزم أن يكون قول أبي بكر إجماعا ثم يكون قول أبي بكر إجماعا، هذا ليس بصحيح، إذ إن الإجماع لا ينقض الإجماع. ومثل له بمسائل ميراث الجد مع الإخوة، فإن أبا بكر جعل الجد أبا وحجب الإخوة، ولما جاء عمر شرك بين الجد والإخوة ونحو ذلك. قال المعارض: إذن على مذهبك كيف يمكن تخريج هذه النوازل وهذه الحوادث التي وقعت من أبي بكر وعمر؟ فقال المؤلف: هذه النوازل ليس فيها نص من الكتاب ولا السنة، وحينئذ كل منهم يجتهد ويعمل باجتهاد نفسه. قال: لئن قلت العمل الأول يلزمهم كان ينبغي للثاني أن يكون موافقا له غير مخالف له. في عهد أبي بكر ما هو رأي عمر؟ نقول: لم يتكلم به عمر، لأن أبا بكر هو صاحب الولاية فكان يفتي ويعمل بحسب اجتهاده، فلما جاء عمر عمل باجتهاده، ولم ينقض أحكام أبي بكر السابقة، أمضاها في القضايا التي وردت سابقا. ثم ذكر ما يتعلق بالاختلاف، وجاء لنا بمسألة: هل الحق في أحد الأقوال أو أن جميع الأقوال حق؟ إذا وقع اختلاف بين الصحابة أو من بعدهم، هل كل أقوالهم حق أو أن الحق في أحد الأقوال وما عداه يكون خطأ؟ فنقول: قال الإمام: بل حكم الله واحد، والمصيب له مأجور متاب، ويستحق من الأجر أجرين، وأما المخطئ فإنه معفو عنه وله أجر واحد على اجتهاده. فقال جماعة: إن الله ذم على الاختلاف فذممناه. فقلت له: في الاختلاف هل حكم الله متعدد أو أن حكم الله واحد؟ فإن قلت هو حكم واحد، قلت: أتوسع من الاختلاف شيئا؟ أفتعلم من أدركت من أعلام المسلمين الذين أفتوا عاشوا أو ماتوا وقد يختلفون في بعض أمور ويحكون أقوالا عمن سبقهم؟ قال: نعم. هل قالوا بما وسعهم أو قالوا بما لم يسعهم؟ نقول: قالوا بما وسعهم. فإن قلت بأنهم قالوا ما لم يسعهم فقد خالفت الإجماع، يعني يجب على كل إنسان أن يعمل باجتهاده ولو كان مخالفا لاجتهاد الآخرين. ومن أمثلة ذلك مسائل القياس، تأتي مسألة ليس فيها نص وكل منهم يقيس وكل منهم يجب عليه العمل بقياس نفسه ويحرم عليه أن يترك قوله وقياسه لقول غيره. قال الإمام: الاختلاف المسائل المختلف فيها على نوعين. المسألة الأولى مسألة فيها نص من القرآن أو السنة أو فيها إجماع، فحينئذ هذه مسائل قاطعة يترتب على كونها قاطعة أننا نجزم بخطأ المخالف، وإذا عرف بالدليل واستمر على قوله مخالفا للدليل نقول هو آثم. والنوع الثاني مسائل ليس فيها أدلة قاطعة وإنما فيها أدلة ظنية، فحينئذ كل يجتهد ويعمل باجتهاده وكلهم ماجورون، ولا يجزم أحدهم بخطأ المخالف وإن كان يظن أنه مخطئ لكنه لا يجزم بخطأه، ويجزم بأن المخالف له غير آثم. قال أما النوع الأول فيدل عليه مثل قوله عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، فهنا ذم الله الاختلاف. لماذا؟ لأن الحجة قد قامت، قال من بعد ما جاءهم البينات، وبالتالي لا يؤذن لهم في الاختلاف. وأما إذا لم تقم الحجة وليس هناك بينة واضحة فبالتالي هذا اختلاف ليس مماثلا للاختلاف النوع الأول. ومثل له بمسألة الاختلاف في القبلة، الاختلاف في القبلة يخرجون فيجتهدون في القبلة، يخرجون إلى البر فيختلفون في القبلة، وكل منهم يعين جهة، وبالتالي كل منهم يجب عليه أن يصلي إلى الجهة التي عينها، ولا يجوز له أن يترك جهته للجهة الأخرى. لو جاءنا إنسان وقال جهة القبلة هي هذه الجهة لكن أنا لأن الجماعة صلوا إلى الجهة الثانية سأصلي معه، قلنا أخطأت وصلاتك باطلة. لماذا؟ لأنه صلى على خلاف اجتهاده. وإذا جاء يصلي معهم قالوا نصحوه، قالوا اتق الله لا تصلي معنا، صلي إلى الجهة القبلة التي تراها. قال لهم أنتم تقولون هذه الجهة هي جهة القبلة، نقول لكنك يجب عليك أن تعمل باجتهاد نفسك ولا يجوز لك أن تعمل باجتهادنا. ومثال آخر يقول الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم. لو كان عندنا قاضيان شهد محمد وخالد عند القاضي الأول فرد شهادتهم، قال أنتم لستم ثقات عندي ولستم عدولا عندي لا أعرفكم، ثم شهد خالد ومحمد عند القاضي الثاني الذي يعرف عدالتهم فقال ما بما أن القاضي الأول رد شهادتكم سأرد شهادتكم، قل هذا خطأ ولا يجوز، لأن القاضي الأول لم اجتهد وتوصل إلى أنه لا يحكم عليهم بعدالة فعمل باجتهاد نفسه، والقاضي الثاني اجتهد فتوصل إلى أن هؤلاء الشهود عدول فوجب عليه أن يعمل بشهادتهم ويحكم بشهادتهم، وبالتالي فإنه يجب على القاضي الأول أن ينصح القاضي الثاني ويقول له اتق الله واحكم بشهادة هؤلاء، فيقول القاضي الثاني أنت رددت شهادتهم، فيقول له لكنني لم أرى عدالتهم فرددت شهادتهم، وأما أنت فترى عدالتهم فيلزمك أن تقبل شهادتهم. ومثله أيضا قول عز وجل يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة في قتل الصيد، من قتل صيدا وجب عليه أن يفتي بمثل بحيوان مماثل للحيوان الذي صاده من بهيمة الأنعام، فيقع الاختلاف، وهو سائر بالسيارة صدم حمامة في مكة، فوجد هناك مفتيان يفتيان، أحدهما يقول من صاد حمامة وجب عليه شاة، والثاني يقول يكفيه ابن الشاة الصغير مجفرة أو أقل من ذلك. فبالتالي كل واحد منهما يفتي بحسب اجتهاده. ولو قدر أنهما اشتركا، أو لو قدر أنهما صادا حمامتين، المجتهدان صادا حمامتين متقاربتين، نقول هذا يجب عليه ذبح شاة كبيرة وهذا يكفيه ذبح ابن الشاة الصغير، يعني كل فقيه يعمل به اجتهاد نفسه. ومثل له المؤلف بأمثلة أخرى تعود قال: فما وصفنا من أن الحكام يعني القضاة والمفتين إلى اليوم قد اختلفوا في بعض ما حكموا فيه وأفتوا، وهم لا يحكمون ولا يفتون ولا يفتون إلا بحسب اجتهادهم، وهذا محل إجماع عن كل واحد من العلماء والقضاة إنما يعمل باجتهاده. ذكر المؤلف بعد ذلك أنواع الفرائض، وقال بأنها على نوعين. النوع الأول فرائض جاءت في القرآن فنكتفي بما في القرآن، مثل أحكام المواريث واضحة في القرآن شاملة، وبالتالي نستغني بما في القرآن. ميراث الزوجة، ميراث الزوج، هذه نقتصر على ما ورد في القرآن. والنوع الثاني فرائض فرضها الله في كتابه لكنه لم يأتي الكتاب ببيانها، فحينئذ نبحث عن تفسيرها في السنة. مثل ماذا؟ ها؟ الصلاة، الزكاة، عدد الركعات، الحج. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الأحاديث الواردة في بيان هذه الفرائض نقبلها لأنها مفسرة للقرآن، فقبلناها بقبولنا للقرآن لأمرين: لأن الله أمر بها، أمر بقبول هذه السنن، والأمر الثاني أننا لا يمكن نفهم القرآن إلا بها. ثم أورد المؤلف نماذج على ذلك. النموذج الأول الصلاة. في الصلاة قال تعالى: وأقيموا الصلاة، ثم جاءت السنة تبين من هو الذي يتوجه إليه الأمر. مجانين لا يتوجه إليهم الأمر، الصغار غير البالغين لا يتوجه إليهم الأمر، الحيض، امرأة النفساء لا يتوجه إليهم الأمر. كذلك جاءنا في النصوص بيان أنه لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لابد من وضوء، وإذا كان الإنسان لم يجد الماء فإنه ينتقل إلى التيمم إلى غير ذلك من أنواع ما يتعلق بالصلاة. من عجز عن شيء من فرائض الصلاة صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. المثال الثاني الزكاة. قال تعالى وآتوا الزكاة، ثم جاءتنا السنة تبين أنه لا تجب الزكاة إلا بملك النصاب، وأنه لا تجب الزكاة إلا بعد مرور الحول، وتبين أنواع الأموال التي تجب فيها الزكاة ونحو ذلك. المثال الثالث الصوم. فرض الله الصوم في كتابه في قوله كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم جاءت الآية الأخرى توضح فمن شهد منكم الشهر فليصم، وجاءت الآية الأخرى توضح ابتداء وقت الصوم وأنه بطلوع الفجر، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وتوضح نهاية الصوم ثم أتم الصيام إلى الليل، وجاءت الآية بأن المسافر يرخص له في ترك الصوم. بخلاف الصلاة فإن الصلاة لا يجوز تركها لعذر من العذار أبدا. من جامع في نهار رمضان ما الواجب عليه؟ إيش؟ كفارة، كفارة مغلظة. من أين أخذنا هذا؟ من الحديث، من السنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحائض نقول لا تصوم ويجب عليها القضاء، من أين أخذنا هذا؟ السنة. المغمى عليه نقول لا يصوم. طيب هكذا أيضا في مسائل الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما المراد بالاستطاعة؟ ومن الذي يجب عليه الحج؟ وكيف يتمكن الإنسان من الحج؟ وما هي فرائض الحج وواجباته؟ وماذا يفعل من فاته شيء من هذه الواجبات في الحج؟ ومتى الحج؟ وما الذي يفعله من جامع في الحج؟ وما هي محظورات الإحرام؟ وما الذي يفعله من انتهك شيئا من هذه المحظورات؟ كل هذا من أين أخذناه؟ السنة. فرق المؤلف بين هذه الفرائض وبين الصلاة ونحوها، ثم ذكر المؤلف حديثا مرسلا لا يمسكن الناس علي بشيء فإني لا أحل لهم إلا ما أحل الله لهم ولا أحرم عليهم إلا ما حرم الله. هذا مرسل لأن طاووس تابعي ولم يدرك عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث استدل به بعضهم على عدم الاحتجاج بالسنة، قالوا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل لهم إلا ما أحل الله فلا فائدة من السنة، لكن هذا الحديث لا يصح التمسك به لضعفه، ثم هو معارض بما هو أقوى منه، فإن النصوص القرآنية دلت على حجية السنة. ثم كيف تقولون بعدم حجية السنة بناء على دليل من السنة؟ فإن المخالف لكم يقول لكم هذا الحديث من السنة، فلا يصح أن تستدل بالشيء على إبطاله على أنه معارض، بمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يأتيه الأمر لا ألفين أحدكم جالسا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ثم يقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدناه في كتاب الله أحللناه، وما لم نجده في كتاب الله فما وجدناه في كتاب الله اتبعناه، وما لم نجده في كتاب الله لم نتبع. أجاب المؤلف بجواب آخر عن الحديث السابق: لا يمسكن الناس علي بشيء، وهو أن المراد بالحديث الخصائص التي خص بها النبي صلى الله عليه وسلم، من مثل جواز زواجه بالمرأة الواهبة لنفسها كما في قوله: خالصة لك من دون المؤمنين، والزواج بأكثر من أربع ونحو ذلك. قال: فهذا هو المراد بالحديث السابق. أورد المؤلف نموذجا آخر، وهو حديث صدقة بن يسار أن عمر بن عبد العزيز سال بالمدينة فاجتمع له على أنه لا يبين حمل في أقل من 3 أشهر. إيش مراد بها المسألة؟ المراد به من أسقطت جنينها من بطنها، أسقطت الجنين من بطنها، فحينئذ هل تنقضي به عدة المطلقة أو عدة المتوفى عنها؟ الدم النازل بعد ذلك هل هو دم حيض أو ليس كذلك؟ ويترتب عليه فعل الصلاة الصوم أو لا؟ فقال عمر بن عبد العزيز: جمع، إذا تبين أن الجنين في بطن أمه، إذا تبين الجنين في بطن أمه وجب، جعلناه حملا والدم بعده نفاس وانقضت به العدة وحرم عليها أن تصلي. وإن كان الحمل غير متبين لم يخلق بعد، فحينئذ نقول الدم اللي حاصل بعد دم فساد ويجب عليها أن تصلي وتصوم ولا يجوز لها أو لا تنتهي عدتها بذلك. طيب، يبقى عندنا مدة ما بين 50 أو 60 يوم إلى 120، ما بعد 120 واضح وما قبل 50 واضح. هذه المدة بينهما هل تبين الحمل أو لم يتبين؟ عمر بن عبد العزيز أفتى بأن الحد 3 أشهر، 90 يوم، بينما آخرون يرون بأن بحسب تخلق الجنين، إن كان في أعضاء آدمية يد أو رجل أو نحوه قيل تنقضي العدة به وتترك الصلاة والصوم، وإن لم يتبين فيه أعضاء آدمية فإنه حينئذ لا تنقضي العدة بذلك. قال الشافعي: الله عز وجل وضع نبيه من كتابه ودينه بالموضع الذي أبان في كتابه، أنه حجة وأن أقواله دليل شرعي وأنه مفسر للقرآن، فالفرض على خلقه أن يكونوا عالمين بأنه لا يقول فيما أنزل الله عليه إلا بما أنزل الله، ولا يأتي بأمور من عنده. قال تعالى: إن هو إلا وحي يوحى. قال الله عز وجل: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وذكر المؤلف عددا من الأخبار في هذا الباب. مثل له المؤلف لما سبق بمثال في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح معنى هذه الآية. لو عملنا بظاهر الآية لقطعنا يد كل سارق، لكننا نشترط شروطا، لا بد أن يكون نصابا، ولا بد أن يكون من حرز، ولا بد أن تنتفي الشبهات، ولا بد أن ينتفي أي ملك إلى غير ذلك من الشروط، ولا بد أن يطالب المسروق منه. هذه الشروط من أين أخذناها؟ من السنة. وحينئذ السنة تقيد الكتاب وتخصص الكتاب. ومثله قول عز وجل وأرجلكم إلى الكعبين في الوضوء، فإنها تدل على وجوب غسل الرجلين. ثم جاءنا في السنة أن من لبس الخف جاز له أن يمسح عليه. هل يمكن أن يكون هناك إذن هناك سنة مؤيدة لما في الكتاب، وهناك سنة شارحة لما في الكتاب، وهناك سنة مقيدة ومخصصة لما في الكتاب؟ هل هناك سنة تخالف ما في الكتاب؟ قال المؤلف ولا تكون سنة أبدا تخالف القرآن. ننتقل بعد ذلك إلى صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. صيغة النهي ما هي؟ لا تهمل الدرس، صيغة لا تفعل، مثل لا تهمل، هذه صيغة النهي. ما هو النهي؟ القول الذي يتضمن أو القول الطالب لترك الفعل، القول الطالب لترك الفعل صيغته ما هي؟ لا تفعل. إذا جاءنا بهذه الصيغة فعلى أي شيء نحمله وما دلالته؟ من يمثل لنا بنهي؟ مثال آخر أوضح. لا تسبوا أصحابي، هذا نهي. لا تجعلوا قبري مسجدا، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. نعم، جيبوا أمثلة. حقك، هذه الآية هو الحديث ونحن نريد لا يؤمن، هذا نفي ولا نهي؟ نفي. لا يبع بعضكم على بيع بعض، ها؟ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. لا، لا ضرر ليس نهيا، هذا نفي. لا تشركوا بالله. لا تحاسدوا، ممتاز ممتاز، كل هذه أنت. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، من أخرجه؟ آية. ونحن نتكلم عن أي شيء؟ إيش عنوان الفصل؟ موجود عندك صفة نهي النبي صلى الله عليه وسلم. يصلح مثال اللي ذكرته قبل قليل. طيب، إذا جاءنا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدل على تحريم الفعل. ما معنى تحريم؟ إنه يأثم فاعله. ما الدليل؟ وما نهاكم عنه فانتهوا. إلا أن يوجد قرينة تدل على صرف عن التحريم إلى معنى آخر. قال ولا نفرق بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا هو الأصل وهذا هو القاعدة، أن جميع النهي نحمله على التحريم، لا نفرق بين نهي ونهي إلا بدليل وارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من الأمور المتعلقة بهذا أنه لا يمكن أن يكون هناك سنة تجهلها جميع الأمة، لا بد أن يوجد في الأمة من يعرف تلك السنة، أما أن تطبق الأمة على الجهل بسنة من السنن فهذا لا يمكن، لأن الله قد تكفل بحفظ هذا الدين، وقد تكفل بأن يكون طائفة من هذه الأمة على الحق. أورد المؤلف نماذج للنهي الذي يحمل على التحريم، قال مثال ذلك نهى عن بيع الذهب بالورق، الورق يعني الفضة، إلا هاء وهاء يعني قبضا وقبضا، ونهى عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ونهى عن بيعتين في بيعة، فبالتالي أخذنا التحريم من هذه النصوص، فقلنا إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق فهذا وكان أحدهما مؤجلا فهذا العقد حرام. طيب هل يدل هذا على فساد هذا العقد؟ إذن الدلالة الأولى من دلالات النهي دلالة على التحريم، الدلالة الثانية دلالة النهي على الفساد، إذا نهي عن عقد وعن فعل هل هذا يدل على فساده بحيث لا تترتب عليه آثار العقد الصحيح؟ لو قدر أن شخصا باع ذهب بفضة أحدهما مؤجل قلنا هذا حرام، هل يدل هذا على فساد هذا العقد ووجوب إلغائه؟ نقول نعم، ولذلك قال والعامة معنا، نقول إذا تبايع المتبايعان ذهبا بورق فلم يتقابضا قبل أن يتفرقا فالبيع مفسوخ، فحكم بأن النهي يقتضي الفساد. ما دليلكم على اقتضاء النهي للفساد؟ قال كان حجتنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه صار محرما، والمحرم لا يمكن أن نجعله صحيحا، وقد استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مثل له بمسألة بيعتين في بيعة، فالبيعتان جميعا مفسوختان، وهو أن يقول أبيعك على أن تبيعني، به ربط عقد بعقد، قال أبيعك هذه السيارة بمئة ريال بشرط أن تؤجرني هذا البيت ب50 دولارا، هذا ربط عقد بعقد وبالتالي يفسد العقد لأنه من بيعتين في بيعة. وأورد له المؤلف حديث أمثلة كثيرة، منها حديث النهي عن الشغار، ما هو الشغار؟ أن يزوج قريبته على أن يزوجه قريبته، النهي يقتضي التحريم ويقتضي الفساد، فبالتالي نفسخ العقد إذا انعقد على شغار. ومثله نكاح المتعة فهو منهي عنه، فيكون نكاحا محرما وفي نفس الوقت يكون فاسدا، فنفسخ العقد. هذا إذا كان النهي عن المنهي في جميع الأحوال، لكن في مرات ينهى عن الشيء في حال دون حال، قال ومما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحالات دون بعض، واستدللنا على أنه إنما أراد بالنهي عنه أن يكون منهيا عنه في حال دون حال بالسنة. مثال ذلك حديث لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، هذا نهي أصله العموم، لكن جاءنا في الحديث أن فاطمة بنت قيس خطبها معاوية وأبو جهل، فجاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تستشيره، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انكحي أسامة، جاب لها خاطب ثالث، فدل هذا على أنه إذا جهل الخاطب الأول فإنه لا يلحق تأثيم بالخطبة الأخرى كما في فعل معاوية وأبي جهل، ودل هذا على أنه إذا خطبت المرأة ولم يوافق على الخاطب فيجوز لخاطب آخر أن يتقدم بخطبة هذه المرأة لأنه لم يوافق عليه. وفيه أخذ من دليل آخر أنه لو أذن الخاطب الأول فإنه حينئذ يجوز للثاني أن يخطب. من أين أخذنا؟ إذن الأول عام، لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، نهي عام، لكننا خصصناه بأدلة أخرى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف: ثم يتفرق نهي النبي صلى الله عليه وسلم على وجهين، وذلك بأن هناك أشياء ممنوعة ابتداء وأشياء لا تمنع إلا بعد وجود شرط. مثال ذلك: نكاح أختك حرام، لا يجوز للرجل أن ينكح أخته، هذا محرم ابتداء، لكن نكاح تلك المرأة الأجنبية جائز، هذا الأصل، هذا هو الأصل. لكن لما عقد على ابنتها قلنا حرمت، فالأول حرم ابتداء والثاني لم يحرم إلا بحادث يحدث فيه حله. وهناك محرمات تحرم في الابتداء ثم يأتي حادث فيزيل التحريم، واضح هذا ولا نجيب مثال؟ جيب مثال: في التفاحة التي عند صاحب البقالة يجوز لك تأكلها، ملك لغيرك، لكن إذا اشتريتها جاز لك أكلها، فكانت محرمة، مثل وطء الأجنبية حرام، لكن لما وجد العقد، عقد النكاح، ارتفع التحريم. لكن يلاحظ أن هذا السبب الذي يرتفع به التحريم لابد أن يكون سببا مشروعا، أما إذا كان سببا محرما أو سببا واقعا على صفة ممنوع منها فإنه لا يحل التحريم، واضح ولا نجيب له مثال؟ نجيب مثال: قلنا قبل قليل الأجنبية يحرم وطوها، فإذا عقد عليها جاز، لكن لابد أن يكون هذا العقد عقدا صحيحا، لو عقده بدون إعلان أو بدون شهود أو بدون ولي فحينئذ نقول لا ينتقل الحكم التحريم الأول، يبقى على ما هو عليه. لو عقد عليها بشهود وشروط وإعلان وولي ولكنه أراد أن يحلها للأول، نقول هذا النكاح لا يحل له الواط. قال: إذا نكح نكاحا منهيا عنه لم تحل المرأة المحرمة بنكاح نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فعل السبب المؤدي إلى الحل على صفة غير مشروعة فإنه يكون آثما، ولا يترتب عليه الحلم. لو نكح المرأة بنكاح متعة قلنا التحريم الأول باقي وهذا النكاح باطل وهو آثم به. يقول هناك نوع آخر من أنواع النهي لا يحمل على التحريم وإنما يحمل على الكراهة، وهو الذي وجد فيه قرينة تدل على أن المقصود هو الكراهة. مثال ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب واقفا، ثم وردنا في الحديث أنه شرب واقفا، فصرفنا الأول من التحريم إلى الكراهة. مثله أيضا النهي المتعلق بمال الإنسان، فإنه يقول المؤلف قد يكون نهي اختيار ولا ينبغي لأحد أن يرتكبه، فإذا عمد فعل ذلك أحد كان عاصيا بالفعل. وقد يكون النهي من أجل الكراهة ولا يحرم عليه، ومثل لذلك بنهي النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان عن أكله من غير ما من غير الجهة التي تليه. فإنه إذا أكل مما لا يليه فننظر، إن كان هناك قرينة تدل على صرف هذا النهي عن مدلوله عمل بها فبالتالي لا يأكل. إذا لم يوجد قرينة فالأصل أنه يأثم بذلك ولا يجوز له الفعل، إلا إذا كان جاهلا بالسنة. إذا كان جاهلا بدليل التحريم فيقال إيش فعل المعصية لكنه ليس سيئا، مثل ما جاءنا في السؤال أمس، وبالتالي لا يترتب عليه إثم. لماذا؟ لجهله. هذا آخر كتاب جماع العلم، هو كتاب عظيم النفع، وقد بينا مميزاته في أول لقاء، وذكر المؤلف بعد هذا كتاب إبطال الاستحسان. الاستحسان يراد به ثلاثة معاني، المعنى الأول ترك القياس لدليل أقوى منه، ترك القياس لدليل أقوى منه، وهذا حجة بالاتفاق، وهو في الحقيقة ليس دليلا مستقلا، لأنه باعتبار الدليل الأقوى. مثال ذلك ترك القياس من أجل آية أو من أجل حديث، هذا يسمى استحسانا. يجيب مثالا واضح، الأصل أن من كان واجدا الماء فلا يجوز له أن يصلي بدون تيمم بدون وضوء، لقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، معناه أن من وجد الماء لا يصح له التيمم ويجب عليه الوضوء. لكن إذا كان عند الإنسان حساسية من الماء يتضرر من الماء، فحينئذ نقول نترك القياس الشرعي بوجوب الوضوء لمن كان واجدا الماء من أجل الدليل الأقوى، يسمى استحسانا وموطن اتفاق. وقد يراد بالاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله أو المعاني الخفية التي تنقدح في الذهن ونعجز عن التعبير عنها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم سعادة الدنيا والآخرة. يقول السؤال الأول: السنة تكون مؤيدة للكتاب، وقد تكون شارحة، وقد تكون مقيدة ومخصصة للقرآن، فهل تكون السنة ناسخة للقرآن؟ نقول هذا موطن خلاف بين الأصوليين، وجمهور الأصوليين يقولون بعدم جواز ذلك، وخالف فيه طائفة، والأظهر هو قول المجيزي لحديث أصحاب قباء، فإنهم قد استقر عندهم بالخبر المتواتر وجوب استقبال بيت المقدس في الصلاة، فلما أتاهم آت واحد وأخبرهم نقلوا قبلتهم وتحولوا في أثناء صلاتهم، فنسخوا المتواتر بخبر أحد. السؤال الآخر: علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف لطلاب العلم المبتدئين ليستعين به على فهم كتب السلف. قد يقول قائل بأن هذا الكتاب أيضا صعب، فالطريقة المناسبة لتسهيل كتب السلف هو الاستعانة بمعلم يكون فاهما لما فيها، لأن كتاب أصول الفقه أيضا لعبد الوهاب خلاف يحتاج إلى من يشرحه. يقول: كيف أجمع بين وجوب عمل المجتهد بما ترجح لديه وما ورد عن ابن مسعود في الإتمام في الصلاة الخلاف الشر؟ فنقول: من المعلوم أن القصر بالنسبة للمسافر سنة مستحبة، هل هو واجب؟ ليس بواجب. فحينئذ لو صلى الإنسان الصلاة تامة وهو مسافر تبطل صلاته بذلك؟ لا تبطل. فمن هنا هو لم يترك ما يرى وجوبه، وإنما ترك ما يرى استحبابه من أجل معنى أكبر، وهو الاجتماع، صلاة الناس صلاة واحدة. وهذا يدلك على اعتناء الشارع وهدي الصحابة في الاهتمام باجتماع الناس وتآلف قلوبهم والابتعاد عن كل ما يفرقهم. قال: يقال أجمع العلماء على عدم الوضوء بالماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه، فبأي دليل أو ما هو مستند هذا الإجماع؟ يقول: مستند هذا الإجماع أمور، إما قياس أو اجتهاد أو دليل ثبت لديهم لكنه لم يثبت لدينا. رجل قال لزوجته: أنت علي كأختي، هذا ظهار، فإذا أراد أن يعيدها فلا بد أن يعتق رقبة، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. خطب شخص امرأة وقال لوليها: إن أردت أن تزوج ابنتي لابنك فلا بأس إن أراد ابنك، يعني هل هذا من الشغار؟ أقول: هنا لم يربط العقد بالعقد، فبالتالي المهر في العقدين مختلف، ولم يربط عقد بعقد، ورضا كل امرأة وكل زوج مستقل. يسأل عن حكم ختم القرآن عند الميت. يقول خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. مات سعد بن معاذ ومات حمزة بن عبد المطلب ومات فلان وفلان، فماذا فعل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان ذلك خيرا لسبقونا إليه. هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يمر قبر عم حمزة في كل أسبوع ليقرأ عليه، أو أذن بمثل هذا لأحد من الناس؟ والعبادات توقيفية، لا نقول بعبادة إلا إذا كانت واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان أحد القاضيين يرى أن الشاهدين عدول والقاضي الآخر لا يرى أنهم عدول، فبالتالي لا يصح للثاني أن يعمل بالأول بقول الأول، إلا أن يكون مجهولين عنده فيعمل بتزكية الأول، لكن إذا كان يرى أنهم فسقة. مثال ذلك، هناك فعل مختلف فيه، هل يفسق به الإنسان أو لا يفسق؟ أحد القاضيين يقول هذا الفعل لا يثبت به الفسق، معصية لكنه ليس فسقا، والقاضي الآخر يقول هذا فسق، فبالتالي لا يجوز للقاضي الثاني أن يعمل باجتهاد القاضي الأول. أخبار الآحاد هل تقبل في العقائد؟ إذا نظر الإنسان لطريقة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في هذا الباب، كان يرسل الواحد للأقاليم يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى المعتقد، لم يتوقف أحد ولم يقل هذا خبر واحد في العقائد. لما اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم ببعثة الواحد دل ذلك على أنه يقبل خبر الواحد بالعقائد. ويدلك على هذا أن الأمة لا زالت تنقل أخبار الآحاد في المعتقدات. وأما القول بأن خبر الواحد ظني فأنتم تعرفون أن هذه المسألة خلافية، وحتى من قال بأن خبر الواحد ظني يقول نثبت به معتقدا ولا يلزم في المعتقدات أن تكون قطعية، فنظن صحة ذلك المعتقد بناء على ذلك الخبر. يقول إذا صليت أسمع صوتا مني في كل صلاة هل يجب علي قضاء الصلاة؟ ما أدري ما معنى الصوت، المعنى أنه عند رفعه بالقراءة أو أنه مجرد قرقرة بطن ونحوه، فحينئذ صلاته صحيحة ولا يجب عليه إعادة الصلاة. إذا هم شخص بخطبة فتاة ثم سبقه آخر هل يجوز للأول أن يخطب؟ إذا لم يوافق بعد على خطبة الأول جاز للثاني أن يخطب، كما في حديث فاطمة بنت قيس. إذا قال المأموم قبل الإمام آمين فهل يكون هذا مسابقا للإمام؟ نقول فوت على نفسه الأجر، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. من ادعى الإجماع فقد كذب. يقول ادعى، يعني من زعم وجود الإجماع بدون أن يتحقق من تلك الدعوة، إنما وجد إما لكونه لم يعلم بالخلاف فحينئذ لا يصح له أن يستدل بالإجماع، لأنه ربما اختلف الناس بعده وهو لم يعلم بوجود الخلاف. هل إجماع الصحابة يخصص القرآن والسنة؟ نقول دلت النصوص على حجية الإجماع، وإجماع الصحابة لا بد أن يكون له مستند، فبالتالي نخصص عموم القرآن والسنة بذلك. رجل دخل المسجد وكان المصلون ساجدين سجود السهو فدخل معهم، فنقول لا حرج عليه في ذلك لأن سجود السهو جزء من الصلاة. إمام مسجد دخل وسلم وصلى السنة الراتبة، ثم عندما أراد أن يأمر المؤذن بإقامة الصلاة تلفظ بقوله السلام عليكم، أي استخدم السلام، أي أنه يستخدم السلام لتنبيه المؤذن لإقامة الصلاة، فهو عندما يسلم في السنة يرفع صوته السلام عليكم، وبينه وبين المؤذن إشارة أنه إذا سمعه يرفع صوته بالتسليم فإنه يقيم الصلاة، نقول لا حرج في ذلك لأنه يقصد بهذا التلفظ إنهاء صلاته، وأما رفع الصوت فهو فعل آخر. إمام مسجد يقرأ بعد الصلاة من كتاب، وعندما ينتهي من القراءة يتبعها بالدعاء، فهل فعله مشروع أم يكتفي بالقراءة فقط؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجلس مجلسا إلا إذا أراد القيام قال اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، فدل هذا على أنه لا حرج على الإنسان في أن يختم مجلسه بدعاء الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، وأن يصلح أحوالنا وأحوالكم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.